بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار الأبرار ومن تبعهم وسار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الموحدون في بقاع الأرض كلها، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا ومرحبا في لقائنا الإيماني المتجدد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعيش في هذا اللقاء مع نبينا الأنور صلى الله عليه وسلم، ننزل في هذا اللقاء أضيافا ننشد الكرامة والفضل على مائدة نبينا الأنور صلى الله عليه وسلم، ننزل في هذا اللقاء تلامذة نجباء، ونسأل الله أن نكون كذلك، على مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم. ونحن في لقائنا هذا نعيش مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، نتنشق عبير أزهاره ونتنسم روائحه الطيبة ونجني ثماره اليانعة، إذ قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. فهيا بنا لنتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نثق بربنا سبحانه وتعالى ثقة مطلقة. نتعلم من نبينا صلى الله عليه وسلم كيف نسلم أمرنا كله لله عز وجل، كيف نحسن التوكل على الله تبارك وتعالى ونصدق في اللجئ إليه. إن ذلك الأمر يحتاج منا إلى قوة إيمان، إلى قوة عزيمة، إلى علو همة، إلى خجوع وخضوع وتضرع لعلام الغيوب سبحانه وتعالى. ولقاؤنا عنونت له: إن الله عز وجل لا يضيع أهله. إن الله عز وجل لا يضيع أهله. أهل الله هم أحبابه، هم أولياؤه، هم الموحدون، هم الناصرون لهذا الدين. أهل الله عز وجل هم الطائعون الأبرار الأتقياء، هم الذين يقومون بأمر الله، يحيون به ويحيون له، ويموتون لأجله وفي سبيله، ويبلغون كلمة الله عز وجل إلى العالمين برفق ولين. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. أهل الله عز وجل وإن كانوا أحبابه وأصفياءه وأولياءه وهم المقربون إلى ربهم سبحانه وتعالى، إلا أنهم مع هذه المكانة وتلك المنزلة يبتلون في الدنيا بصنوف البلاء، وتعترض طريقهم المصاعب، وتنزل بساحاتهم المحن والشدائد. فهل يعني ذلك أن أهل الله عز وجل يتخلى الله عز وجل عنهم، إذ يتركهم يواجهون هذه المصاعب وتلك الشدائد؟ اللهم لا، إن المحن والمصاعب والفتن والبلايا والرزايا والشدائد حين تنزل بأهل الله أصفيائه وأحبابه والمقربين إليه فإنها تصفيهم، الفتن والبلايا والرزايا والمصايب والشدائد والمصاعب تصفي أهل الله، تمحصهم، تستعلي بهم بعيدا عن شهوات النفس وعن الشح وعن البخل وعن الهزيمة النفسية. إن المحن حين تواجه أهل الله عز وجل لا تعني أن الله عز وجل تخلى عنهم، لا، بل إنها تمحصهم وتميز صفوفهم ليعلم من الصادق ومن الكاذب، من المؤمن ومن المنافق، من القوي ومن الضعيف. إن المحن والشدائد حين تنزل بأهل الله عز وجل وتصيبهم لا يعني ذلك أن الله عز وجل تخلى عنهم، بل إنها تربية لهم وصقل لقدراتهم واستخراج لما عندهم من العزائم والطاقات في أعلى صورها، لأن أهل الله إذا واجهتهم المحن والشدائد لا يستكينون ولا يضعفون ولا ينهزمون ولا يلينون، بل على الله يتوكلون وبه يستنصرون، فيجبر الله عز وجل كسرهم ويرفع رايتهم ويدحض ويدحر عدوهم ويقيم لهم دولتهم سبحانه وتعالى. إن أهل الله عز وجل حين تنزل بهم المحن إنما يجاهدون أنفسهم لتصبر في مواجهة هذه المحن. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، لما تزداد المحن صابروا، يبقى تنزل المحن اصبروا، تشتد المحن صابروا ورابطوا، واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذن أهل الله عز وجل حين تصيبهم الشدائد فإنهم يصفون ويمحصون ويميزون وتستخرج طاقاتهم ويحسنون الجهاد في سبيل الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فحينئذ تكون لهم العاقبة الحسنة، حينئذ ينصرهم الله عز وجل لا يضيعهم. هيا بنا لنتعلم هذا المعنى من سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في ظلال نكبات تنزل بنا ومصائب تحل بديارنا، ونسأل الله عز وجل أن يرفع عنا الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا وإياكم الصبر والمصابرة في مواجهة الشدائد. وعلى سبيل المثال الآن الحرب دائرة على القنوات التي تستقيم على أمر الله، الحرب الآن ضروس قامت على قدم وساق وحمي وطيسها ورفع فيها الراية السوداء قوم يبغضون الدين وأهله، حين يستمعون إلى قال الله سبحانه وتعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن شيئا ما أصابهم في قلوبهم فأعماهم وأصم أبصارهم، وحين يستمعون إلى الأغاني الخليعة والمشاهد الهابطة فإن قلوبهم تنفتح سبحان الله، فأعلنوها حربا على الإعلام الذي يبلغ كلمة الله عز وجل، الإعلام الهادف، هذه نكبة، ويأتمرون بالليل والنهار لإخماد وإسكات هذه الأصوات، وهي أصوات قليلة من حيث العدد لكنها كثيرة من حيث التوفيق. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. في ظل هذه الغثائية والغوغائية والانحلال في فوضويات وفضائحيات وفضائيات كثيرة، تجد قنوات كالشموع تضيء وسط هذا الظلام، فتصير هذه الشموع أعمدة نور، بل أشعة شمس في عز ضحاها. يريد الذين يبغضون الدين وأهله أن يطفئوا هذه الأشعة بعد أن أذن الله عز وجل لها أن تنساب بين الناس نورا وضاء يهديهم سواء السبيل. ونحن نقول إن الله عز وجل لا يضيع أهله، أهله الذين أخلصوا له العمل، أخلصوا له النية، صدقوا وبروا فيما عاهدوا الله عز وجل عليه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، عاهدوا الله على أن يكونوا بنائين لهذا الإسلام لا هدامين، عاهدوا الله على الكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة والقول الحق من غير شطط ولا غلو، من غير تعصب، من غير تفريط ولا إفراط. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، يعني مات واقفا، مات فارسا، مات شجاعا، أدى الذي عليه، لقي ربه وقد أدى أمانته على قدر طاقته. وأيضا فمنهم من قضى نحبه، يعني بر في عهده مع الله. ومنهم من ينتظر، ينتظر الفرصة لتأتيه حتى يتم عهده مع الله. وما بدلوا تبديلا رغم تحزب الأحزاب عليهم، أحزاب شتى، ليبرالية، علمانية، شيوعية، إباحية، إلحادية، انحلالية، أهواء شتى ايتمرت بليل ونهار على الذين يبلغون كلمة الله عز وجل. إلا أن أهل الله سبحانه وتعالى لن يبدلوا ولن يغيروا، وإن ماتوا فسيحمل الراية من خلفهم من يقوم بأمر الله، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهله وأحبابه وأصفيائه، إن الله عز وجل لا يضيع أهله. هيا بنا إلى هذا المشهد النبوي الكريم من حياة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا المشهد مشهد عجيب في غزوة الحديبية، لما توجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة يريد العمرة، فعلم به كفار مكة، ومكة كانت دار كفر آنذاك، يعني لما تفتح بعد. وأراد النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أن يعتمروا، فخرج إليهم كفار مكة يريدون أن يمنعوهم بحجة أن النبي عليه الصلاة والسلام لو دخل مكة فسيطير في العرب خبر مفاده أن محمدا وأصحابه دخلوا مكة عنوة في وضح النهار رغم سادتها وكبرائها. قالوا لا، لن تدخل إلا بإذننا وحسب اتفاقنا. المهم حصلت البيعة على الموت. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم الله ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام عقد معهم صلحا يسمى بصلح الحديبية. جاء سهيل بن عمرو وأراد أن يعقد الاتفاق ومعه طائفة من قريش، فجلس علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ليكتب، والنبي عليه الصلاة والسلام يتفاوض ومعه بعض الصحابة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: انتظر، نحن لا نعرف ما تقول، نعرفش حاجة اسمها بسم الله الرحمن الرحيم، اكتب ما نعرفه، اكتب باسمك اللهم، كانوا بيكتبوا كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي امحوها واكتب، يعني امحو بسم الله الرحمن الرحيم واكتب باسمك اللهم. محاها سيدنا علي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اكتب هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله اهل مكة. قال سهيل: انتظر. سهيل ده كان كافر لسه، اسلم بعد كده، هو نائب عن كفار قريش في المعاهدة دي. انتظر، لا تكتب محمد رسول الله، لو كنت رسول الله لاتبعناك وما قاتلناك، إنما اكتب اسمك واسم أبيك محمد بن عبد الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا علي امحوها، امحو محمد رسول الله من الكتاب ده، واكتب محمد بن عبد، هذا ما عهد عليه محمد بن عبد الله. قال: لا والله ما امحوها يا رسول الله. سيدنا علي قال: امحوها. قال: أرينيها. فأشار علي رضي الله عنه إلى الجملة فمحاها النبي عليه الصلاة والسلام وأمره أن يكتب محمد بن عبد الله. وكان في البنود أن من جاءكم منا يريد أن يدخل دينكم رددتموه إلينا، ليجي لكم مسلم من عندنا كافر وأسلم وجاي لك المدينة ترجعه لنا تاني، ومن جاءنا منكم لا نرده إليكم. فكل هذا كتبه النبي عليه الصلاة والسلام. ثارت الشكوك في نفس بعض الصحابة، إزاي وعلى رأسهم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ليست شكوكا بمعنى أنهم شكوا في نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، حاشا، بل مجرد هواجس ووساوس طبيعية. أي واحد يلاقي حاجة مش على مزاجه أو حاجة على غير مجريات الأمور الصحيحة في الظاهر قدام عينيه هيشك، لكن هم شايفين قدام منهم دلوقتي. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ينطق بوحي الله ويصدر عن أمر الله ويتصرف بتأييد الله عز وجل، فيرى من بعيد كأن الكون وكأن المستقبل مفتوح أمامه. فخرج عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أي كفار مكة، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. فقال عمر: يا رسول الله أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى. قال عمر بن الخطاب إذا كنا على الحق وهم على الباطل، وإذا كان قتلانا في الجنة وقتلهم في النار، فعلام نعطي الدنية في ديننا يا رسول الله؟ أنرجع؟ يعني هم صدوهم قالوا لهم مش هتدخلوا مكة السنة دي، هنعمل المعاهدة وترجعوا المدينة تاني وتقولنا السنة اللي جاية تعملوا عمرة، بتدخلوش السنة دي عشان تبقوا داخلين بإذننا. فعلام نعطي الدنية في ديننا يا رسول الله؟ الدنية يعني الضعف والاستكانة، ليه نستسلم؟ ليه نزل لأنفسنا؟ ليه نضعف؟ فعلما نعطي الدنية في ديننا يا رسول الله؟ ونرجع ولما يقضي الله عز وجل أو يحكم الله عز وجل بيننا وبينهم، يعني نريد أن نقاتلهم حتى ينصر الله عز وجل أهله، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له ابن الخطاب، ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله. شوف الدرس ده بقى، إن الله لا يضيع أهله. إني رسول الله ولن يضيعني الله، يعني الاتفاقية اللي تمت ديا ليست اجتهادا مني بل هي بوحي الله، فأنا الآن أطيع أمر الله. لما قال باسمك اللهم بدل بسم الله الرحمن الرحيم، محمد بن عبد الله بدل محمد رسول الله، اللي يجي لنا من عندكم نرجعه لكم تاني، واللي يجي من عندنا ليكم ما ترجعهوش، إلى آخر البنود الجائرة. هذه فترة بسيطة، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. يعني الظاهر ان المعاهدة دي ظلم للمسلمين، لكن الحقيقة كانت فتحا للمسلمين، لانهم نظروا في ظاهر الامر. واما النبي عليه الصلاة والسلام فاطلعه الله بوحيه وعلمه على باطن الامر وحقيقته، فاستبطن الامور ورآها من بعيد في المستقبل الاتي فتحا ونصرا. ابن الخطاب سيدنا عمر اتكلم كده بناء على غيرة وحمية، يريد الحق ويبحث عنه، فيريد أن يستفهم إيه البنود الجائرة دي ونقبل بها ليه فقط، يعني ليس شكا منه رضي الله تعالى عنه، وحاشاه أن يشك كيف وهو الفاروق الذي لو رآه الشيطان سالكا طريقا لسلك طريقا آخر، كيف وهو الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بقوة الدين بقوة العلم بقوة الإيمان بالغيرة على حرمات الله تبارك وتعالى. إذن ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني، بس في رواية تانية جميلة عند الإمام أحمد بيقول ابن الخطاب أنا عبد الله ورسوله ولن أخالف أمره ولن يضيعني. ركز معايا كده، ولن أخالف أمره. يبقى غزوة الحديبية كانت بناء على إيه؟ على أمر الله عز وجل، ولن يضيعني. فلما انصرفوا هم كانوا رايحين محرمين، فأحصروا يعني صدوا عن دخول مكة، فنحروا وذبحوا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يلا اللي معاه ذبح ذبيحة هدايا للكعبة، يعني جمل خروف بقرة يذبح هنا، وهنرجع تاني ونرجع نعيد نعمل العمرة السنة اللي جاية. فما عملوش، قال لهم يا جماعة اذبحوا الهدايا بتاعتكم، فما عملوش. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى أم سلمة قال لها هلك الناس، أقول لهم اذبحوا الهدايا، الناس مش مطوعاهم نفسهم، عايزين يدخلوا مكة ويعملوا عمرة رغم الكفار، رغم أنف الكفار. فلما دخل على أم سلمة رضي الله تعالى عنها مغضبا قال هلك الناس يا أم سلمة، قالت يا رسول الله لا تكلم أحدا منهم بل اخرج إليهم فمر بالحلاق يحلق لك وانحر هديك، انحر الهدي بإيدك وقول للحلاق يحلق لي. ففعل ذلك، ففعل الناس كلهم، فأنقذ الله الناس ببركة مشورة أم سلمة رضي الله تعالى عنها. ورجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة على أن يعتمر في العام القادم، وبينما هو في الطريق نزلت الآيات التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح لقد أنزل الله عز وجل علي آية أو سورة في رواية أخرى هي أحب إلي من الدنيا وما فيها، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. السورة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، الشمس بتطلع على إيه؟ على الدنيا، يبقى هي أحب إليه من الدنيا وما فيها، اللي هي سورة الفتح. شوفوا هم عاملين بنود المعاهدة، أنا قلت لك حتت منها بس كده، أجزاء يسيرة، بنود صغيرة، لكن هي فتح من الله. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله أو فتح هو؟ يعني صلح الحديبية اللي عملناه اللي أنا كنت معترض على البنود بتاعته لأن ظاهرها ظلم لينا، هتبقى فتح من الله لا تحسبوه شرا لكم إن كانت بنود المعاهدة دي جائرة، فهي هتديكم فرصة وتفتح لكم أبواب تنشروا الدعوة، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، هتبقى فتح من الله وتأييد وقوة وتثبيت لهذا الدين ولأركانه ولدعائمه وسعى في انتشار الدين. نعم، قال نعم يا ابن الخطاب. أو فتح هو يا رسول الله؟ قال نعم يا ابن الخطاب. قال فقرأتها حتى طابت نفسي، أي طابت نفس عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فنحن نقول إن الله عز وجل لا يضيع أهله، ورأس أهل الله وإمام أهل الله وسيد أهل الله هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنا عبد الله ورسوله ولن أخالف أمره ولن يضيعني. وانظر، ارجع معي إلى أبينا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام لما تزوج بأمنا هاجر رضي الله تعالى عنها وأنجبت له إسماعيل على نبينا عليه الصلاة والسلام، فأخذ أبونا إبراهيم عليه السلام هاجر رضي الله عنها وابنها إسماعيل عليه السلام وذهب بهما إلى أرض لا أنيس فيها ولا جليس ولا زرع ولا ماء ولا شيء، أرض صحراء جرداء قاحلة، كل ذلك بأمر الله، فهو نبي يصدر عن أمر الله. ذهب أبونا إبراهيم بأمنا هاجر ونبي الله إسماعيل وكان رضيعا مع أمه إلى أرض مكة، ولم يكن فيها البيت الحرام آنذاك، كانت عبارة عن سهل كده وفي تلة وجبل الصفا وجبل المروة وجبال محيطة بيها، فتركهما في هذا المكان ومعهما جراب من تمر وقربة فيها ماء. جراب التمر يعني فيه كم كيلو تمر؟ يعني 20 كيلو 30 كيلو، هيعيشوا قد ايه؟ وقربة مية، تعمل قربة مية في صحراء جرداء ما فيش فيها اي بئر ماء، لو نفد الماء ما يلاقوش مية يموتوا من العطش، وهتكفيهم قربة المية دي قد ايه؟ شهر. طب وبعد الشهر؟ فتركهما، ترك هاجر ابنها اسماعيل عليه السلام، ثم ولى راجعا، ولى راجعا. ما هذا؟ أبعد هذه السن؟ لقد بلغ سيدنا إبراهيم عليه السلام سنا كبيرة، ورزقه الله إسماعيل على كبر، وقد كان يشتهي الولد، يأخذه بيديه ومعه أمه ويذهب بهما إلى مكان يتعرضان فيه للموت إن لم يموتا جوعا وعطشا، فإنهما سيموتان بافتراس السباع أو نهش الحيات أو ما شابه ذلك. كيف ذلك؟ تسليم لأمر الله، الله أمر. إذن ثقة مطلقة، الأنبياء وأهل الله يسلمون لله أمره، الله عز وجل يأمرنا فنحن نسلم لله ونطيعه حتى ولو كان في طاعة الله عز وجل إزهاق أرواحنا وأموالنا، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. المهم تركهما في هذا المكان ومعهما جراب التمر وقربة الماء، فالمهم خرجت السيدة هاجر رضي الله تعالى عنها تجري وراء إبراهيم، يا إبراهيم يا إبراهيم لمن تتركنا في هذا المكان الذي لا إنس فيه ولا شيء؟ لا يرد إبراهيم عليه السلام، يا إبراهيم يا إبراهيم، تجري وراءه وهو يمشي. لماذا؟ لماذا؟ وقلب نبي الله إبراهيم عليه السلام قلب يتميز بالحنة بالحنان والشفقة، بالشفقة والحنان. كيف؟ إنه أراد أن يتم تسليمه لأمر الله، لعله لو نظر ووجد الدموع في عين زوجته مثلا أو الأسى ووجد ابنه الذي يتلوى من شدة الحر، لعله أن يلين أو أن يضعف فيرجع إليهما، وهو يريد أن يقيم أمر الله كما أمره. يا إبراهيم لمن تتركنا في هذا المكان الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فلم يلتفت إليها، ثم قالت له يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ قال نعم أمرني الله بهذا. فقالت القولة المشتهرة إذن لا يضيعنا قد رضيت بالله. امرأة تعلمنا الثقة بالله عز وجل، امرأة من أهل الله بأمة، الله أمرك بهذا؟ الله أمرك أن تتركنا هاهنا وحدنا؟ قال نعم أمرني الله عز وجل بذلك. قالت إذن لا يضيعنا قد رضيت بالله، طالما ده أمر الله أرضى وأسلم. إذن لا يضيعنا. جلست مع ابنها تشرب من قربة الماء وتأكل من جراب الطعام وترضع ابنها، حتى إذا نفد الماء وانقطع التمر الذي في الجراب جاعت، فجف صدرها من اللبن، فخرجت بعد أن رأت ابنها يتلوى كالمصروع من شدة الجوع ولا يجد لبنا عند أمه، وهي لا تجد ما تأكله ليخرج اللبن إلى ابنها، فخرجت مستغيثة تسعى حتى وصلت إلى الصفا قريبا من المكان الذي وضعهما فيه إبراهيم عليه السلام، وضعهما عند البيت في المكان اللي عنده بئر زمزم الآن. فخرجت إلى الصفا، صعدت إلى جبل الصفا تنظر هل من مغيث، هل من مغيث، فلم تجد، فنزلت، وهي تنزل نزلت تنحدر تجري حتى وصلت إلى المروة. علشان كده احنا بنسعى بين الصفا والمروة، نتذكر التسليم لأمر الله، نتذكر الاستغاثة بالله في الشدائد والكروبات، نتذكر حسن التوكل على الله، نتذكر الثقة في الله. صعدت إلى المروة تنظر هل من مغيث، لم تجد، فنزلت تنحدر تجري في بطن الوادي حتى وصلت إلى الصفا. هكذا سبع مرات بين الصفا والمروة تسعى سعي المجهود، المجهود يعني المتعب المكروب كربا شديدا. فلما وصلت إلى المروة في الشوط السابع نهايته تنظر، فسمعت صوتا لحفر، حد بيحفر، فقالت لنفسها صاهن اسكتي 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 اسكتي، اسمعي كده في صوت، لقد أسمعت إن كان عندك غواث، أنا سمع صوتك، عندك غواث تغثنا بمية بأكل. فرمت ببصرها إلى موضع ابنها، واللي يقف على المروة قبل بناء هذه المباني في المسجد الحرام، شرفني الله وإياكم بزيارته على مر الأعوام إلى أن نلقى الله، اللي يرمي ببصره ينظر إلى الكعبة. فنظرت فإذا الملك جبريل عليه السلام عند ابنها رضيعها يبحث بجناحه الأرض، يبحث يعني يحفر، بيحفر الأرض بجناحه، بطرف بجناحه، فنزلت تجري فوجدت الماء قد خرج وفار من تحت موضع بحث جناح الملك. ثم قال وهي تزم الماء، قعدت تحوط على المية، تحوط الماء حتى لا يسيل، وتأخذ منه وتشرب ثم تملأ قربتها. ثم قال لها الملك لن يضيعكم الله عز وجل، إنها هنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه. شوف المستقبل جاي، إنها هنا بيتا لله في المكان ده يبنيه هذا الغلام الرضيع، هيكبر وهيبقى راجل ويبني، وأبوه إبراهيم عليه السلام، لا تخافوا الضيعة فإن الله عز وجل لا يضيع أهله. نسأل الله عز وجل ألا يضيعنا وألا يخزينا، نسأل الله عز وجل أن ينصرنا على كل من أرادنا بسوء أو كادنا بكيد ظاهر أو باطن. معنى اتصال؟ نعم. فاصل ثم نرجع إليكم بعده إن شاء الله تعالى.
سنعود إن شاء الله. حان الآن موعد أذان العشاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، وقفنا عند مشهدين بينا فيهما أن الله عز وجل لا يضيع أهله. أما المشهد الأول فهو ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية، إذ قال: أنا عبد الله ورسوله، لن أخالف أمره ولن يضيعني. والمشهد الثاني كان مع أمنا هاجر عليها السلام، إذ قالت لأبينا إبراهيم لما تركها وابنها في مكان لا إنس فيه ولا شيء: يا إبراهيم، إلى من تتركنا هنا؟ قال إلى الله؟ قالت قد رضيت بالله. يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. فنزل الملك وحفر بجناحه في الأرض فخرج الماء، ولو تركت أمنا هاجر الماء يسيل لكانت عينا معينا، كانت نهر بيجري، لكنها أحاطت فأصبح الماء محصورا في هذا البئر. وقال الملك لها يبشرها لما نطقت إذن لا يضيعنا الله، كانت النتيجة فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فعملها أنها وثقت في الله عز وجل واستعانت به ولجأت إليه ورضيت به وتوكلت عليه، فجاءتها البشرى لا تخاف الضيعة. يقول لها الملك لا تخاف الضيعة، فإن لله ها هنا بيتا يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله عز وجل لا يضيع أهله. فأصبحت تشرب من الماء ويجد ابنها اللبن، وبينما قبيلة جرهم تمر بالمكان إذ وجدت طائرا كأنه يطير فوق ماء، وهم يعرفون الأماكن بالطير، فأرسلوا جريا أو جريين، يعني اثنين من اللي بيبحثهم، اذهبوا أو اذهبا إلى موضع هذا الطائر فانظر ماذا فيه، فوالله إن لنمرها هنا من كام وكام سنة وما عهدنا ماء في هذا المكان، هذا الطائر عائف يعني يطير يدور حول بئر ماء، ولنا مدة من الزمن لا نعلم أن هناك بئرا في هذا المكان. فذهب هذان الرجلان فوجد بئر ماء وعنده هاجر وابنها، فنزلت قبيلة جرهم، والناس في الصحراء يضربون خيامهم ويسكنون حيث يكون الماء، فاستأذنوها أن ينزلوا معها عند هذه البئر، فقالت ولا حق لكم فيها، يعني البئر لي أنا وابني ولكم حق الشرب فقط يعني، فاشربون نعم. فقبلت بهم، وكانت هاجر رضي الله عنها تحب الأنس أي تستأنس بالناس، كانت وحيدة لن يضيعنا، فأرسل الله إليها جرهم. وجرهم من العرب المستعربة، ما في عرب عاربة وعرب مستعربة وعرب بائدة. فأقاموا حول المكان، وشب بينهم سيدنا إسماعيل عليه السلام وتعلم الفروسية والرماية، ولما أصبح شابا تنظر إليه الأعين باستحسان وإعجاب، وتعلم اللغة العربية من قبيلة جرهم وتفتق لسانه بها وأصبح ينطق بالعربية الفصحى، زوجوه وأصبح واحدا منهم. وهكذا إلى نهاية القصة. نهاية القصة، وليس موضوعي أن أذكر القصة كلها، أن إبراهيم عليه السلام رجع بعد ذلك ووجد ابنه إسماعيل عليه السلام شابا فتيا، ففعل معه ما يفعل الوالد مع الولد، وفعل إسماعيل ما يفعل الولد مع الوالد، يعني من الحنان والشفقة والأحضان وما شابه ذلك، غيبين عن بعض سنوات طوال ما شافوش بعض. ثم قال له يا بني إن الله عز وجل أمرني أن أبني هاهنا بيتا، ما قاله الملك لهاجر، وكانت هاجر رضي الله عنها قد ماتت. إن الله عز وجل أمرني أن أبني هاهنا بيتا، فقال له يا أبتي اصنع ما أمرك ربك، أطع ربك. فقال أو تعينني يا بني على بناء هذا البيت؟ قال نعم وأعينك يا أبتي. فجعل إبراهيم عليه السلام يبني، وإسماعيل يجلب الحجارة ويدوران حول البيت، يعني بيبنوا كده دوران هكذا، ويقولان وهما يرفعان قواعد البيت ويبنيانه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فلما ارتفع البناء ولم يستطع إبراهيم عليه السلام أن يرفع أكثر، جاء إسماعيل بحجر ليقف عليه أبوه حتى يستطيع أن يرفع البناء، فلان الحجر تحت قدم أبينا إبراهيم، هو ده الحجر اللي احنا بنشوفه دلوقتي هناك عند مقام إبراهيم اللي فيه موضع قدم سيدنا إبراهيم عليه السلام، ورفع البيت. إذن لا يضيع الله عز وجل أهله. فكتب الله عز وجل لسيدنا إسماعيل عليه السلام ذكرا وثناء حسنا جميلا في كتابه العزيز، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. هذا مشهد لا يضيع الله أهله. اعملوا يا أهل الله، اعملوا ولا تلتفتوا إلى الشدائد ولا إلى المصاعب، اعملوا فلن يضركم كيد الكائدين ولا مكر الماكرين، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اعملوا فلن يضركم إيذاء عدوكم ولا تثبيطه إياكم ولا تآمره عليكم، وإن تصبروا وتتقوا يا أهل الله لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. وأما المشهد الثالث، إن الله عز وجل لا يضيع أهله، فتحكيه لنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عن أول نزول الوحي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماذا صنعت أمنا خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. استمع إلى هذا المقطع، إن الله عز وجل لا يضيع أهله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعبد في غار حراء قبل ينزل الله عز وجل عليه الوحي، الليالي يتحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء، ياخد الزاد ويطلع غار حراء يتعبد، يتعبد على طريقة إبراهيم عليه السلام الملة الحنيفية، يتعبد على طريقة النظر في ملكوت السماوات والأرض، يهجر الأصنام والأوثان ومجالس الشرك والكفر والخمور والفسوق، ويذهب وحده يتعبد. فجاءه الملك وهو في غار حراء فغطه غطة شديدة، ضمه بشدة، فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. فغطه الثانية فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. فغطه الثالثة، الغط يعني الضم الشد، ضم الشديد، قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم بها، أي بهؤلاء الآيات، ترجف بوادره. البوادر قطعة اللحم اللي بين الرقبة كده والكتف، أدي البوادر. لما يضطرب الإنسان أو يصيبه أو تصيبه شدة أو يصيبه كرب عظيم، تضطرب يعني إيه، تتحرك هذه القطعة من اللحم التي بين الكتف والرقبة. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الآيات ترجف بوادره من شدة ما أصابه من غط جبريل عليه السلام، وقال زملوني زملوني، فزملوه. السيدة خديجة رضي الله عنها زملته، أي غطته تحت الثياب. فلما ذهب عنه الروع هدأ النبي عليه الصلاة والسلام، قال أي خديجة مالي، لقد خشيت على نفسي، خشيت على نفسي من هذه الغطة الشديدة التي غطني إياها الملك، خشيت على نفسي أن أموت وألا أتحمل هذه الغطة، لقد خشيت على نفسي. وأخبرها الخبر وما حصل معه في غار حراء، فقالت له السيدة خديجة ما مفاده، لحقوله دلوقتي، إن الله لا يضيع أهله. بس خد بالك، أهل الله لهم مواصفات خاصة، لهم مقاييس جيدة، يعني مش أي واحد يقول أنا من أهل الله، لا، أهل الله لهم مواصفات حولك عليها دلوقتي حتى تكون منهم، فلا يضيعك الله عز وجل، بل يحميك ويكفيك ويؤويك وينصرك ويعزك ويقيم لك أمرك. فقالت له السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا. الله يا أم المؤمنين، رضي الله عنك يا أم المؤمنين، رضي الله عنك. شوف بتهدي النبي عليه الصلاة والسلام، دور الزوجة التي تستطيع أن تدخل على نفسها السرور ساعة الحزن، وأن تفتح له أبواب الرجاء ساعة الضيق ونزول الكرب. كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، يعني لا يضيعك الله أبدا، لن تكون عاقبة أمرك سوءا أبدا. ليه؟ إيه اللي عمله النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يضيعه الله، حتى لا يخزيه الله لا في الدنيا ولا في الآخرة؟ حتى احنا بنقول كده، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا، أكيد بتقولوا دلوقتي من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، هي دي لا يضيع الله أهله. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، عاقبة الأمور يعني إيه؟ كل أمر أقوم به عاقبته الفلاح والنجاح والتوفيق والسداد والرشاد، يتم الأمر على خير حال. ممكن يكون مذاكرة تتم بالنجاح، يا رب اكتب لأولادنا النجاح في أعلى درجاته، وشرف بهم أمة الإسلام، واجعلهم يا رب العالمين قرة عين لنبينا صلى الله عليه وسلم ونصرة لديننا. شركتك، حسن عاقبة شركتك إن هي التجارات ما شاء الله تمشي كويس والأرباح تتحقق وتبتعد عن الخسارة. الزواج اللي انت اقمته، زوجك يبقى كويس، زوجتك تبقى كويسة. الاولاد عاقبتك فيهم البر وان يكونوا مشرفين ليك، وهكذا كل واحد مع حاله. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا، احمنا احفظنا من خزي الدنيا ومن عذاب الاخرة. خزي الدنيا الخسارة، الهوان، الضيعة، ان الدنيا كلها تتسلط عليك وملكش من يحميك ولا يحفظك، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. كلا، شوف أم المؤمنين خديجة قالت إيه، كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا. ليه؟ لماذا لن يخزي الله نبيا؟ إنك، اسمع بقى، إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. الستة دولة من جاء بها لن يضيعه الله، وكلها عملية، معاملات حسنة، اجتماعيات، أخلاق، فدينه دين خلق، من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، دينه دين معاملة، من زاد عليك في حسن المعاملة زاد عليك في الدرجة الإيمانية. كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلا وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. يعني الكلام ده ما هي أسبابه، ما هو لن يخزيك الله عز وجل إذا أقمت ذلك. خد بالك الستة دولة، من وحد الله وأقام الصلاة واتقى مولاه فإنه يفعل هذه الستة، من وحد الله وأقام الصلاة واتقى مولاه سيفعل هذه الستة التي كان يفعلها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين هذا؟ فاكرين قصة السيدة هاجر لما قلناها من شوية، لما رجع أبونا إبراهيم عليه السلام وتركهما بعد أن ابتعد عنهما استدار نحو مكان البيت وقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. إقامة الصلاة. ولينصرن الله من ينصره، ونصر الله ألا يضيعك، ألا يخزيك، ألا يسلط عدوك عليك، ألا يمكن لعدوك منك. ولينصرن الله من ينصره، تنصر الله ينصرك الله، تعز دين الله تكون من أهل العزة، ترفع أمر الله تكون من أهل الرفعة، العكس بالعكس. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم، شوف بقى بينصر ربنا إزاي بقى عشان ربنا حينصرهم، إن الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يبقى يعبدونني لا يشركون بي شيئا، أدي الإيمان، أدي التوحيد، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وإن جندنا لهم الغالبون ألا إن حزب الله هم المفلحون. أدي التوحيد، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، لا يضيع الموحدين. إقامة الصلاة ليقيموا الصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. إذا من وحد الله وأقام الصلاة واتقى مولاه فعل هذه الستة. ليه؟ لأن الصلاة تأمر بالخير، لأن الصلاة تأمر بالمعروف، تنهى عن الشر، تنهى عن الفحشاء، تنهى عن المنكر. فمن صلى ووحد الله قبل ذلك واتقى ربه سيصل رحمه ويصدق في الحديث ويحمل الكل ويكسب المعدوم ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق. تذكر ذلك. معنى بقى إنك لا تصل الرحم، صلة الرحم تصل أباك، تصل أمك، تصل أخاك، تصل أختك، تصل عمك، تصل عمتك، تصل خالك، تصل خالتك، تصل أبناء العمومة وأبناء الخؤولة، القرابات حتى، مش كده وبس، وتدور على القرابة البعيدة، يعني القرابة القريبة العين عليها، العم والخال وابن العم وبنت العمة وابن العمة وابن الخال وبنت الخالة، يعني القرابات القريبة واخدين بالنا منها، إنما القرابات البعيدة ابن بنت عمة والدي، ابن عم مش عارف مين كده، ده لما تدور عليه وتحييه ربنا يحييك، ربنا يرفعك. إنما لما تسكت على القرابات دي وتضيعها تضيع معاها، ربنا يكفينا وإياك شر الضياع. تحييها ربنا يحييك، وما تضيعش أبدا لأنك ما ضيعتش القرابة. اللي ما بيضيعش القرابة البعيدة أصلا عشان هي بعيدة ممكن تضيع ومحدش ياخد باله منها، فانت رحت دورت عليها واحيتها، ما بالك بالقرابه القريبه اكيد واخد بالك منها اكتر. فربنا لا يضيعك كما أنك لم تضيع أقربائك. أقربائك دول مش هتضيعهم لا في الزيارات إذا استطعت سبيلا إلى ذلك ولم يكن هناك حائل، أو في المعونات المالية والوقوف معهم في الأفراح والأحزان والشدائد والمناسبات، وحتى الاتصالات على الأقل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلوا أرحامكم ولو بالسلام. السلام عليكم، ارفع سماعة التليفون، السلام عليكم. والله بصراحة معظمنا مقصر، فنسأل الله عز وجل أن يسامحنا. وأنا أقول لأقربائي من هذا المكان في شتى الأماكن: سامحوني إن قصرت معكم. وعلى كل واحد أن يقول لأقربائه: سامحوني إن انشغلت عنكم، فوالله لم أنشغل عنكم ازدراء بكم ولا تكبرا عليكم ولا نسيانا لكم، لكن انشغلنا بدعوتنا أو انشغلنا بأمور أخرى، فسامحونا. عسى الله عز وجل أن يسامحنا. إنك لتصل الرحم، تصل الرحم وتصدق الحديث. صدق الحديث الصادق الأمين، لا يكذب أبدا. المؤمن لا يكون كذابا، لأن الإيمان معناه في اللغة العربية التصديق. فإزاي يبقى مؤمن وبيكذب؟ ما ينفعش، لا يصح، لا يستقيم الكذب مع الإيمان. وتصدق الحديث وتحمل الكل. الكل اللي هو إيه؟ الذي لا يستطيع أن يفعل شيء لنفسه. يعني لو أنت تقول إيه؟ كلت يدي من العمل، تعبت، يعني إنسان التعبان مش قادر يعمل حاجة. تحمل الكل يعني إيه؟ يعني بتشيله، مش بتشيله على كتافك، لا، انت بتشيله على راسك. يعني انت بتقول فلان ده انا اشيله، انا شايله على راسي، وبرضه بتقول شايله على كتاف، مش حقيقة. هو بيعرف يمشي ويعرف يعتمد على نفسه، انت شايله يعني ايه؟ يعني بتصرف عليه، تمشيله في مصالحه، توقف معاه في زواج بنته، في زواج ابنه، توقف معاه في بناء البيت، في شراء الشقة، في اي شيء من هذه الامور. يبقى اذا تحمل الكل يعني تعين المتعبين، يعني انت سندهم وانت عنهم وانت مالهم وانت اهلهم، ادي وتحمل الكل. حتى انت لما تسال واحد تقول له: يا ابني انت عندك عيال كتير ومرتبك على قده، انت بتصرف منين وتجيب لبس منين ومدارس منين وعلاج منين وكده؟ يقول لك: والله الله يبارك له، فلان قريبي ده شايلني. والله شايلني يعني يعني هو اللي بيهتم باموري وبيساعد معايا، ادي وتحمل الكل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرى واحدا من الناس اصابه شيء من التعب إلا ويقف إلى جواره. وتكسب المعدوم، أو وتكسب المعدوم بفتح التاء وضمها، وتكسب أو وتكسب، تكسب المعدوم يعني إيه؟ تأخذه إلى جوارك. يعني إيه؟ لما أنت واحد معدوم، معدوم يعني معدم، ما عندوش حاجة، حلتوش حاجة، معدم خلاص، منفض يعني زي ما بيقولوا في أهل مصر، جيوبه بره يعني. فإزاي تكسب المعدوم؟ يعني تضمه إلى أهلك، تضمه إلى الذين تنفق عليهم، تضمه إلى رعايتك. وتكسب المعدوم بضم التاء يعني اللي ما هوش لاقي شغلانة بتدور له على شغلانة، أدي وتكسب المعدوم. زي ما بيقول المثل كده: بدلا من أن تعطيني سمكة علمني كيف أصطاد، اديني سنارة وقول لي اصطاد بالطريقة الفلانية، فمش همد إيدي بعد كده. وبرضه بدلا من أن تعطيني بطانية علمني كيف أنتج بطانية. دي فلسفة عندنا في الإسلام مهمة، النبي عليه الصلاة والسلام نفذها. تكسب المعدوم، في ناس تديها كل شهر وكل سنة، اللي هم أصحاب العجز، أصحاب العاهة، أصحاب المرض المزمن، دول لو اديت لهم فلوس كتير أكتر من حاجة الشهر أو السنة هتستهلك في الكلام الفاضي، هتستهلك في الملذات. فأنت بتديهم اللي يكفيهم ضروريتهم في الشهر، الضرورات المعيشية المطلوبة، الأكل واللبس والمسكن والعلاج وما شابه ذلك. دول أصحاب العجز والضعف والمرض المزمن والعاهات، ربنا سبحانه وتعالى يجبر كسرهم، دول بتديهم على طول بقى لأن ما يعرفوش يستثمروا الفلوس. إنما في واحد تاني عنده قوة لكن بيدور على شغل مش لاقي، وبيلف كعب داير زي ما بيقولهم، ومن مكان لمكان مش لاقي أي شغل، عايز يشتغل يمسك في أي شغلانة. فتقوم انت تشوفه وانت بتتعلم السواقه كويس، نجمع من ده ونجمع من ده مبلغ من الزكاه على مبلغ من الصدقه، وندفع له مقدمه سياره ونبدا. اتفضل، هيركب التاكسي ده هيجيب النهارده جنيه، النهارده اتنين، هيسد اللي عليه، هيبقى ايد منتجه بعد كده. ده هو متعلم السباكه او النجاره، نجيب له شويه عده سباكه ونعمل له كشك كده يقعد فيه، مش هيمد ايده، هيبقى منتج. ادي النبي عليه الصلاه والسلام عمل كده. لن يضيع الله من يفعل مثل هذا الفعل، فيكفي المسلمين حوائجهم ويسد عنهم باب من ابواب الفقر. معنا اتصال لاخت ام احمد، اتفضلي. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم اسمعك، اتفضلي.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
الله يبارك فيك يا شيخ ويجزيك الخير على البرنامج.
اكرمك الله.
الله يبارك فيك. والله برامجكم الحمد لله رب العالمين كلها مهدفة وكتير يعني ممتازة.
الحمد لله.
وأنا ببارك لكم التردد الجديد وأسلم على جميع مشايخ قناة الرحمة خاصة والدي الشيخ محمد حسان.
وعليك السلام.
وأقول لهم الحمد لله رب العالمين اللي التردد رجع بسرعة.
الحمد لله.
وأحكي هذه الكلمة معلش أعذرنا على الإطالة. قل بفخر واعتزازي واملأ الكون دويا نسائم الرحمة بثت بإذن رب البرية. فهب لي إلهي مزيد اليقين فهذه القناة رحمة للعالمين. دربها درب قويم في صراط مستقيم يشهد الله العظيم إنها هداية للحائرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام
الله
الخاص لوالدي الشيخ محمد حسن. وأشكركم على جميع برامجكم والله إنها ممتازة جدا يعني.
نسأل الله القبول ويسر الله لك وشكر الله لك. اللهم آمين. فنكمل وتكسب المعدوم. عرفنا معنى بسيط منها كده. وتقري الضيف قرى الضيف يعني إكرامه يكرم الضيف إذا نزل به. وتعين على نوائب الحق. نوائب الحق اللي هي إيه؟ لما واحد يصيبه شدة واحد مديون فتعين على نوائب الحق تقف معاه تحاول تسد معاه جزء من دينه أو تكلم له الناس يحطوا عنه شوية. نوائب الحق واحد هيعمل عملية جراحية واحد احترق ماله أو احترقت داره وهكذا. واحد مظلوم اعتدى عليه ظالم وأكل ماله أو غصب حقه وغصب أرضه وشقته مثلا. ده أنا أعرف قصة رجل واخد ميراث أخته بقاله 25 سنة. قراريت معلومة قراريت كم ميراث 25 سنة 25 سنة واكل على أخته القراريت وتقول له أرضي عايز أخدها يقول لا أنا مديون ويبني بيت واثنين وثلاثة ويجوز ولد واثنين وثلاثة يقول له الدنيا أرضي يقول له أصلا أنا مزنوق. ما أنت بنيت دور واثنين وثلاثة وبيت واثنين وثلاثة وجوزت عيل واثنين وثلاثة ادي لأختك أرضها هتروح من ربنا فين؟ والله ما هينفعك حد لما تنزل قبرك وكل اللي بتعمله ده هتموت وتسيبه. سبحان الله. وفي النهاية يقول لها بجيب لك مواسم في العيد بجيب لك مواسم في المناسبات يعني يبعت لها سبت كده في شوية موز على شوية فاكهة على شوية سكر على شوية دقيق يقول لها دي أجرة الأرض هنا وخير هي كانت أجرت لك أصلا. يبقى تعينه على نوائب الحق تقف مع واحدة مظلومة زي دي ترجع لها أرضها ترجع لها حقها. أو النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يترك مظلوما إلا ويقف إلى جواره بل قال أنصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما قال تأخذ على يديه فتكفه أو تمنعه عن الظلم. أيها الإخوة الأحبة تعالوا لننظر أيضا في شيء من هذه الأمور الرائعة التي تبين أن الله لا يضيع أهله. يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام سيدنا يوسف قصته يحفظها الجميع لكن أخذ منها 3 مشاهد لم يضيعه الله عز وجل. ما هو ممكن واحد يضيع في معصية صح ممكن واحد يضيع في معصية يعني حين يأتيني بعض الناس ويقول اكتشفنا ان ابننا او بنتنا بيدخل على المواقع الإباحية على الانترنت وحصلت له حالة نفسية نعمل ايه؟ لن يضيعهم الله عز وجل في ابنائهم ان كانوا طائعين. يا ايها الاب يا ايتها الام لو كنتما طائعين صالحين والله ربنا ما حيضيع عيالكم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. لما انت تعوز ربنا يحفظ لك اولادك ويحمي لك اولادك لا تضيع امر الله فلن يضيع الله اولادك. فيجي يدخل على الانترنت يفصل تلحقه انت بسرعة وتكتشف المسألة قبل ما يتوغل في امور الاباحية فلن وكان ابوهما صالحا. سيدنا يوسف عليه السلام وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. حفظه الله عز وجل ولم يضيعه في هذه الشهوة. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
يا شيخ انا بشكرك على البرنامج الطيب اللي بتقدمونه وشكر خاص للقناة وجزاك الله معنا خير الجزاء. لو سمحت
تفضل.
ممكن أتكلم معك في موضوع خاص لو حبيت أعطيني رقمك الخاص؟
إخواننا في كنترول، إخواننا في غرفة التحكم يعطونك إياه إن شاء الله عز وجل. فيبه سيدنا يوسف عليه السلام لم يضيعه الله عز وجل لأنه حفظ أمر الله وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. حفظه الله، لماذا؟ لأنه كان من المخلصين. حفظه الله من السوء والفحشاء، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. المشهد الثاني لما أول الرؤيا للملك وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، خلاص بقيت صاحب مكان عندنا وإنت مؤتمن ومقدم عندنا. قال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض، مصر يعني، الأرض هنا معناها مصر، إني حفيظ عليم، عندي كفاية، كفاية وكفاءة وأمانة. فمكن الله عز وجل لسيدنا يوسف، لسيدنا مكننا له في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولا أجر الآخرة خير للذين أمنوا وكانوا يتقون. في نهاية المشهد لن يضيع الله عز وجل أهله، لم يضيعه الله ولم يضيع أخاه. قالوا إنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الذين يقولون ربنا الله ويستقيمون على أمر الله يؤمن الله مستقبلهم ويؤمن الله ما تركوه خلفهم في الدنيا إذا هم ماتوا. تركت وراءك أي عمل من الأعمال الله عز وجل يحفظه لك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا على حاجة جاية في المستقبل ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. مؤمن آل فرعون لما واجه، اقرأوا سورة غافر فيها، وحتى تسمى سورة المؤمن أيضا، سورة غافر بتسمى بسورة المؤمن، فيها قصة مؤمن آل فرعون. ستجدون في آخر القصة أنه يقول لقومه بعد أن جاهر فرعون وأصبح يكلمه ويدعو قومه، ما لأدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فلم يضيعه الله، الرجل قال كلمة الحق في مواجهة فرعون، في مواجهة فرعون قال كلمة الحق بأدب، بلغ رسالة الله بحكمة، وكان رجلا حكيما عاقلا ليس متشنجا بل يقول الكلمة في ميزان دقيق ويحاور، إلا أن فرعون أراد أن يقتله ويأتمر عليه فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. سيدنا نوح عليه السلام لما عصاه قومه دعا ربه، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا إلى آخر الآيات. عشنا مع درس من دروس النبي صلى الله عليه وسلم التي يعلمنا إياها، علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله لا يضيع أهله، فعليك أن تسارع لتثبت اسمك في ديوان أهل الله. الحق سجل اسمك ولسه مازال السجل مفتوح، واستمسك بالقرآن. إن لله أهلين من الناس، أهل الله من الناس. قالوا يا رسول الله ولله أهلين من الناس، فمن هم أهل الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، جعلني الله وإياكم من أهله الذين هم أهله وخاصته وأحبابه وأصفيائه وأوليائه، وأسأل الله عز وجل أن يعز قناة نسائم الرحمة وأن يحفظ القائمين عليها والعاملين فيها والدعاة فيها، ونسأل الله عز وجل أن يرفع أصواتهم بالحق في حكمة ولين ورفق ورحمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
رسول الله، رسول الله. أبقار دين الله أعوانا، تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا، وأثرعنا مدى ضمئات بنا الأرواح إيمانا. رسول